هذا هو الحديث الثاني من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
أرقها بثلاث من الأرض، كم تسع من الأرض؟ أي نعم تضيع فيها ليس بشيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاس على هذه الحلقة. فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروه بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وخلاف العرش ولا يعوده حفظهما. لا يعوده أي لا يسهله حفظهما، حفظ إيش؟ السماوات والأرض. وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل، يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يحفظ عليه ذلك، لكمال علمه وكمال قوته. وهو العلي العظيم، العلي مأخوذ من العلو، ووزنها في التصريف فعيل. نعم وزنها فعيل، فهي إذن صفة مشبهة، لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا خص للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير، فهي إذن صفة مشبهة. العلي وصفا أو العلي ذاتا، كلاهما، فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا. العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية، وهي التي إذا قرأ الإنسان في ليلة لن يدع عليه إلا الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويأتي سبعة طيب الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيما يتعلق بالصفات وغيرها. نعم إيه؟ نعم المتكبر تدل على العظمة، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة ذم للإنسان، لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذا الكلام. أيضا الجبار من أسماء الله، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة نقص بالنسبة لله. لا، ولهذا لم تجد هذا في أسمائه أبدا، ولا عدد العلماء في أسماء الله. نعم المريض. نعم لا هو إذا قال لماذا لم تجد هنا يحتاج أن نقول هذا، نقول كما ذكر الرحمن أن الكلام يكون بخير وشر. نعم
ولا يحطون به علما تكون هذه مختصة بذاته، فهو هنا تكون مختصة بمعلومه. قال إلا بما شاء وفي تلك الآية لم يقل إلا بما شاء.
نعم. حتى علم الله عز وجل علمنا فيما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله، ولهذا أقوال الله عز وجل أشياء كثيرة لا نعلمها في العقول لولا النقل مع ما علمنا. وكذلك أقوال الرسول، من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا هي أقوال الزر الآخر؟ ما أحد حتى لسوا على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، لأنه صفة سمعية لم تكن إلا بالسمع. نعم.
أحسن الله إليك، ما مدى صحة الحديث الذي يقول في ما بين كل سماء إلى سماء وجميعا؟
نعم.
وتقبل كل سماء.
هذا الحديث صحيح، صححه العلماء وتلقه بالقبول، وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، أكثر من 5000 عام. لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعة أشهر. نعم. الصفة الكاشفة والصفة المقيدة، الفرق بينهما أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره، مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبل صفة مقيدة أو كاشفة؟ نعم صفة كاشفة، لأنك لو قلتنا مقيدة لكان لنا رب الخالق ورب غير خالق، فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني مبينة للحقيقة. فالرب هو الخالق، ومثل ذلك قوله تعالى ولا تسلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل نقول مفهوم إذا لم يردوا تحصنا فإن نسلهن؟ لا، لكن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تكرهونهن على البغاء هذا لا يمكن. نعم. نحن كنا نتكلم على هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله، فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. أظن أن تهينا إلى
فوائد.
طيب بسم الله. من فوائد هذه الآية الكريمة انشراط الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون به وشهد العلماء به. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أولي العلم في الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليهم الصلاة والسلام. طيب وهل شهدت به الفطرة؟ نعم شهدت به الفطرة، فالفطرة تشهد بذلك، كل مولود يرجع على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمكسانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحياة لله في قوله الحي، والحي ضد الموت، وقد جمع الله تعالى بإثبات الحياة وانتفاء الموت في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن حياة الله كاملة، حياة الله كاملة، لأنها صيغة مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته باتكال الموت والهرم. يعني ما تنصيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الإنسان إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عارفا على أهله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر صار آلة على غيرهما، فيقول في هذا الحال لا تغدر منهما. إذن في هذا إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القيومية لله، أنه قائم بنفسه وقائم على غيره بقوله القيوم. فإن قال قائل: أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية؟ قلنا: لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة ولا عكس. كل اسم من أسماء الله متضمن للصفة ولا عكس، صح؟ وجه ذلك إن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معان. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسنى، ما هي إلا علم فقط. إذن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس. ولهذا لا نسم الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالناكر، لأنه لا يمكن يثبت صفة ثبوت الاسم. قال العلماء قاعدة مهمة: لا يتم الاسم، لا يتم الإيمان باسم الله باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط أو بشرطين. بثلاثة شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعدي. أكون هذا أمام أكتاب أكتاب ليش ما اسم أكتاب؟ ما تقول عن رجل نزل الميدان في القتال وليس معه سلاح، يستفيد أو لا يستفيد؟ انتبه، خذ الكتب أو دفتر في ما يلقى. قال العلماء: لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان غير متعدي. إذا كان متعديا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذه الصفة، أو الشيء يقول الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. السميع من أسماء الله، أليس كذلك؟ إذا قلت أنا أؤمن بأن الله سميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بأن له سمعا، هل آمنت بالاسم؟ لا. طيب، آمنت أنه سميع ذو سمع لكن لا، هل آمنت بالاسم؟ لا. إذا لابد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة الله وبأنه يسمع أثرا أو حكما، وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. الحي اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه حي وتؤمن بأن له حياة فقط، ما تؤمن بشيء ثالث. لماذا؟ لأنه لازم غير متعد، فكيف يكون له شيء شيء يتعدى إليه؟ طيب هذه قاعدة مفيدة له. انظر إلى المعتزلة، المعتزلة يقول نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، نؤمن بأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أعمى الله بصائره، كيف بصير بلا بصر؟ هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصفا به؟ هل يقال الأصم من سميع؟ أبدا. لكن نسأل الله العافية، هذا مصداق قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب مما يستفاد من هذه الآية أن الله تعالى منزه عن السنة والنوم، منزه عن السنة والنوم لقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن قال قائل: النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وأنتم تقولون إن صفات الله تعالى عليا، أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف، والنفي عدم، ولا تأخذه سنة ولا نوم عدم. فيقال إن هذا النفي ليس لمطلق النفي، بل هو نفي لما تضمناه من كمال الحياة والقيومية. ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا، بل النفي متضمن لإثبات. كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. ما يعقل؟ كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات، لا يوجد نفي محض. نفي السنة والنوم ما الذي يتضمنه من الإثبات؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه إذا كملت الحياة فلا نوم. انظر إلى أهل الجنة لعن الله وإياكم منهم، لا ينامون. لماذا؟ لكمال حياتهم، لا يمسهم فيها نهر، ولا يمسهم فيها لغوب، ولا إعياء، ولا تعب، فلا يحتاجون إلى النوم. فلذلك لكمال حياتهم لا ينامون، كما أنهم أيضا لا يموتون. طيب وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي. هل هو نفي محض؟ لا، لأن نفي المحض لا كمال فيه، بل هو عدل. لكن لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدله ليس في صفاته ظلم إطلاقا. طيب إذا لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن نفي السنة والنوم عن الله مع إثبات كمال الحافظ والطلوب. طيب من فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل بقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائدها اختصاصه بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. وجه الاختصاص لا وجه الاختصاص قدم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما يحقه التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم بالمذكور ونجا وعما عدا. إذن ملك السماوات والأرض لله وحده. فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا فقال: أو ما ملكتم مفاتحه. فما جمع بينه وبين قولكم إن الملك مختص بالله؟ قلنا ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل، ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل. أولا ملكي محدود مثل فيما بين يديك، ولا أشمل ما تحت يديك أنت، أليس كذلك؟ طيب، أيضا ملكي لما بين يديك محدود في العمل، لا ليس لي الخيار أن أعمل فيه بما شئت. ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما علي، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المسلفات. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات سمع أكثر من واحد، وفي الأرض وفي القرآن تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم فأمنتم من في السماء، وتأتي مجموعة أيضا كثيرا تسبح له السماوات السبع والأرضون. نعم، هنا قال ما في السماوات، إذن أفادت الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدارها للجمع؟ سبع. وبنينا فوقكم سبعا شجارا، قل من رب السماوات السبع؟ عبد الله بن عوض ورأت اليوم أشغلتنا بالنوم، قل من رب السماوات السبع؟ ما تخلي واحد يمشي معك يتوضا ولا نجيب ما نغشيك تسبح له؟ نعم. إذن السماوات سبع، الأرضون كم؟ سبع. الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالمثل هنا هل هي مثلهن في القوة؟ عجيب، لا في السعة، لا، ما يمكن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد، فتقتضي المثل هنا أن يكون مثلها، أن تكون الأرض مثل السماوات في العدد، كما جاء ذلك مصرحا به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع رجل. طيب، من فوائد الآية الكريمة قوة سلطان الله عز وجل، قوة سلطانه أي أنه ذو السلطان القوي. من أين تؤخذ؟ من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذن، ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا ولا لا؟ ما يمكن؟ يمكن، غلام يمكن يشفع بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما حد يشفع إلا بإذن الله، بل ولا يتكلم إلا بإذن الله، والملائكة صفا لا يتكلمون إيش إلا من أذن له الرحمن، لقوة سلطانه جل وعلا. ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم منه أبدا، سكوت إلا إذا تكلم هو. وقال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا يدل على إيه؟ كمال هيبة. يغضي حياء، هو حي يغضي ما يستطيع يرفع بصره للناس، ويغضى من مهابته، شوف الفرق، هو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما دام ساكت ما حد يتكلم، إذا ابتسم تكلم انفتح الباب. طيب، ربنا عز وجل لا حد يشفع إلا بإذنه، هل تشفع الأصنام؟ لا، لا تشفع. هل يشفع النبيون؟ لا يشفعون إلا بإذن الله. لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة، من يعرفها؟ الإخوان الزائرون. نعم، أقول الإخوان الزائرون، إن شئتم من زائر وإن شئتم من زائر. الرضا عن الشافع والرضا عن المشروع له والإذن للشافع عليه. صحيح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإذن للباحث، وقد استدل به من قال إن الله يتكلم، قال لأن الإذن هو الكلام، أذن أي قال اشفع، لقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. ومن فوائد الآية الكريمة بطلان تعلق المشركين بأصنام، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاء عند الله، فيقول له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها، إذا لا تشفع، لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفع. وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من كل وجه لا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون. الأصنام هذه لا تملك شيئا على وجه الاستقلال ولا تملك شيئا على وجه المشاركة، صح؟ ولا يعينون الله بشيء، وإن انتفى منهم لا يعينون الله بشيء، في قول وما له منهم من ظهير. الرابع ايش؟ ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي الآية الكريمة في معناه في آيات الكرسي قطع تعلق المشركين بآلهتهم بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي في قوله وما خلفه، والحاضر والمستقبل ما بين أيديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط بشيء إلا بما علمه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد سبق لنا أن الكرسي ليس هو العرش ولا العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. وننتقل من هذا إلى فائدة ثانية وهي عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قوة الله عز وجل لقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يحفظ عليه ذلك. وإثبات العلم لأن الحافظ يحتاج إلى علم، وإثبات القوة والقدرة على الحفظ، فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات. طيب، هذه الجملة من الصفات المنفية أو المستشار، ولا يعوده حفظهما. نعم كأنكم تمشون على شوك جزما أو بشك منفية. لماذا لا يعود حفظهما اكتمال العلم وقدرته عز وجل؟ طيب، وهو العلي العظيم في الآية الكريمة إثبات العلو وإثبات العظمة، إثبات العلو وإثبات العظمة. العلو في قوله العلي والعظمة في قوله العظيم. طيب، هذا العلو أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا، أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات؟ الثاني انتبه اقدر لاحق قدره. العلي هل المعنى علو المكان والشرف او علو الذات مع علو المكان والشرف؟ يعني الثاني ولا الاول؟ الثاني. اذا قال قائل سبحان الله، كيف تقول ان الله عليم بذاته؟ كيف تقول ان الله عليم بذاته والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ ويا رحمة يلا يا رحمة السؤال، إذا قال كيف تقول إن الله عليم بذاته مع أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء؟ طيب يا حياء اسمع يا ضياء،
لأن الله سبحانه وتعالى أخبر من ذلك.
طيب أخبر من ذلك، إذا نحن نقول هو علي بذاته جل وعلا فوق كل شيء، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا يحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فرع ما في شيء حتى يقال ان الله قد احاط به شيء من المخلوقات. يعني لو قدرنا ولله المثل الاعلى، لو قدرنا المخلوقات كلها بمنزله البيضه، بيضه معلقه في الهواء، اللي فوقها ايش؟ هل هي محيطه بما فوقها؟ هل هي محيطه بما فوقها؟ نعم يجزم يا جماعه، انت يا رب تنشوف يا رب يجعل شوك الوقت. هذه مثلا هي الآن شيء ينفق مع الصبيان، شيء ينفق مع الصبيان يطلقونه في الهواء، يسبح في الهواء، رأيتموه؟ طيب الذي فوقه هل يقال إن هذا محيط بما فوقه؟ أبدا عدم، ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم. إذن رب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا هو الله الصاهر. ولذلك لما قدمت امرأة شهم بن صفوان أظنها إلى بغداد، نسيت إلى المكان، وقيل لها إن الله استوى على العرش، قالت أعوذ بالله محدود على محدود، محدود على محدود. شلون يعني؟ يعني يلزم من كونه مثلا العرش ان يكون العرش محدودا، لان العرش محدود، العرش معلوم محدود له قوانين كما جاء في الحديث، لكن رب عز وجل لا يحيط به شيء. اذا هو العلي بذاته حقا، واعلم انه قد دل على علوه بذاته الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره، يعني كل الأدلة متطابقة على علو الله بذاته. سأل
وين راح؟
ها؟ وش علو الله؟ رحت على علو الله؟ ها؟ المعلوم سلم، لكن وش قلنا؟ هي شيخ خلينا من ذاك الوقت، الله يهديه، الله يهدينا وياه. آخر ما قلنا أن العلو جل عليه ايش؟ خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. فهمت؟ انتبه بارك الله فيك. أما القرآن فإنها تنوعت جلالته على علو الله، فمرة يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، ومرة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الفاضل، ومرة يقول هو القاهر فوق عباده، بأنواع مختلفة من التعبيرات، كلها تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى بلا شيء فوق كل شيء. السنة كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعله وإقراره. أما القول فإنه كان يقول في سجوده أنا ربي الأعلى، وكذلك قال الله فوق ذلك، الماء فوق ذلك والله فوق العرش. وأما فعله فإنه لما قال في عرفة ألا هل بلغ، قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يردها إليه. وأما إقراره فقد قال للجارية أين الله، قالت في السماء، أين الله، قالت في السماء. هذا إقرار له أو لا؟ ولهذا قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فسأل بأين الدال على السؤال عن المكان، أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها. ولا يلزم من إثبات الله في مكان أن يكون مكانه إيش محيطا به أبدا، ليس بذلك. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللغة العربية، وقد قال أين الله. والذين ينكرون علو الله بالذات يقولون أين بمعنى من، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين بمعنى من، أين الله، أي من الله. ثم هل يطابق جواب السؤال لو قلنا إن أين بمعنى من؟ ما يطابق، لأن جواب من الله أن تقول الله خالق السماوات والأرض مثلا. فعلى كل حال يقول هذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله. الدليل على علو الله بذاته في الإجماع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. ما هو الدليل على إجماعه؟ الدليل على إجماعه من وجه خفي، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات ولا لا؟ هل ورد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها؟ إذن هم مجمعون على مدلول، هم مجمعون على مدلول. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. ما في واضح منه واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب، نقول الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق السماوات وفوق خلقه بذلك. الدليل على الإجماع أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على ذلك، ولم يأتي عن الصحابة حرف واحد يدل على خلافها، فدل ذلك على أنهم مجمعون عليها. طيب، العقل يدل العقل على علو الله بذاته؟ نعم، لأن نسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ ها؟ كمال لا شك، ولا عبد الله ناوي في شك؟ وش قلنا؟
أن العقل يدل على أن العلو
صفة الكمال. كل إنسان عاقل تسأله هل العلو صفة الكمال أو نقص؟ على بدن كمال. وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب، السفل نقص والله منزه عن النقص، فدل العقل على علو الله من وجهين: الوجه الأول ثبوت الصفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء الصفات النقصان. طيب الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله سبحانه، حتى الكفار لو دعا الكفار لو دعا الكافر ربه على وهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو وش يقول يا لا الوجدان لا الأخ أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبه؟ ها للسماء يرتفع قلبه يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. واضح يا أخوان؟ ما الذي دله على هذا؟ الفطرة. وقد اجتمع في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله أن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت له أمس أنتم في أعراف؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولوا يا رب، يعني جئكم الأرض، ولا يا رب يمين ولا يسار؟ قال لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعون يا رب؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسنا، لأن السماء قبلة الداع، السماء قبلة الداع. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت لدى أين قبلتك؟ الكعبة، ما هي قبلة الداع؟ لكنك ترفع يديك للمدعو لا شك، ولا تجلس إلى تحية. إذن العلوم المعنوي المتفق عليه بين الأمة، والعلوم الذاتي هو المختلف فيه، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط، إلى طرفين ووسط. انتبه لأن هذا مهم نود مقطع اليوم، بعضه بات بعض إلى طرفين ووسط. طرف قالوا إن الله تعالى في كل مكان، في كل مكان الله، إن جئت للمسجد إيش فالله، في السوق الله، في البر الله، في البحر الله، في الجو الله، أعوذ بالله في الأماكن القذرة الله، في جو الحيوان الحمير والكلاب الله، في كل مكان، نسأل الله العافية. وهذا كفر لا يشكل فيه. لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من ثمين جلد. نعم، كيف الله عز وجل؟ لكن هم زين لهم سوء أعمالهم. هؤلاء قالوا الله في كل مكان، فقابلهم طائفة أخرى قالوا اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا مباين العالم ولا محايد. نعم، ثم سردوا نفيا كثيرا، وحقيقة قولهم العجب، حديث حقيقة قولهم العجب. ولهذا قال محمود بن سبك تكير رحمه الله لمحمد بن فورق لما وصف الله بهذا، قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدود. مش الفرق؟ ها؟ لا فرق. ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل له صف لنا العدم لن تجد وصفا أدق من هذا الوصف. هؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من المخلوقات أبدا، ليس في كل مكان، هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان. وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به؟ هل يضر الله شيئا؟ أبدا، وليس فيه نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه، وهو واضح لله الحمد ولا إشكال فيه. إلا على من أعمى الله بصيرته. فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسي السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان، إذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقات في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان، قلنا نعم إن قلتم ليس له مكان يحيط به، فهذا صحيح. إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. طيب الذين قالوا له كل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان. وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنت. فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلم، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكان، أليس كذلك؟ إذا أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعض. وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يقول؟ لا يقول شيء، هذا مطابق للآية هو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف ما زلت والمعية لا تمنع العلو أبدا ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية القمر من أصغر مخلوقات الله يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه خليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات فكيف بالخالق. وإنما أصلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كان قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفرع، لكن ماذا؟ نعم والله هذا كلها إذا كنت تحب أن السموح في الجنة ما في معنى سبحان الله العظيم. يعني الله يقول خير في آدم من سموح الجنة هو الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني لو قلت للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة في أخبار الله، الأبدية ثابتة في أخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز على يقين وإن كنا في جنة لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة في أهل الدنيا يجوز عليهم الموقف. نعم نعم وشلون؟ بكل شيء فوقه فوقه يعني انه محيط بالخلق وهو فوقه، اي ليس معناها ان الشيء فوق الله، لا ما اراد، يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء، عرفت؟ نعم. طيب الاسئله هذا غلط. نقول من قال لكم ان الله لا يقبل؟ من قال ان الله لا يقبل؟ اذا يقبل هذا النفس، يعني إذا قال إنه لا يموت نفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت كما تقول الكتاب لا يموت. نقول من قال هذا من باب تقابل العدم والملل؟ ثم انهم هم يقولون ان الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والايجاب، وقد اتفق على الامتناع. ثم اذا قلت انه لا يقبل صار اشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك احسن حالا ممن لا يقبل ان يكون سميعا او بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها إيش من الفوائد وأسماء الله وصفاته. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه. عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب كل ما غاب عن الإنسان. الغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. فمثلا أنت الآن لك شغل في نفسك، لك أشغال في نفسك، هي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو قال مثلا: سيكون غدا كذا وكذا، قلنا هذا كافر، هذا كافر إذا قال أنا أعلم ما يكون في غد. أما إذا قال أنا أتخرف وبناء على الأحوال على الحوادث والماجريات أقول سيكون غدا كذا وكذا، فهل هذا ادعاء الغيب؟ لا. لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس علم الغيب. لكن لو قال أنا أجزم أن سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر، أن هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن. وقول عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة، فلا يخفى عليه شيء لا مشاهد ولا غائب. هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة. لكن الأول باعتبارها وصفا، والثاني باعتبارها فعلا. انتبه، الأول باعتبارها إيش؟ وصفا، والثاني الرحيم باعتبارها فعلا. وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني إذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصف لله، نعم الرحمة الدل عليها الرحمن هي رحمة باعتبارها وصفا، والرحمة الدل عليها الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا. حينئذ نقول ليس في الآية تكرار، ليس في الجمع بين هذين الاسمين تكرار. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية، أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا. انتبه، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعليا. معنى باعتبار الرحمة وصفا لله ذاتية وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعليا. كيف هذا؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة. باعتبار تعلقها بالمفهوم صفة فعلية، لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية. طيب، إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا، وفعلية باعتبارها باعتبار تعلقها بالمخلوق. وقالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية ليس لله رحمة، والرحمة بمعنى الإرادة، الرحمة بمعنى الإرادة. أما أن تثبت لله رحمة فهذا حرام عليه، حرام. وصفت الله بما لا يليق به، لا إله إلا الله. إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، قلنا لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، الرب ذو سلطان عظيم ما يرق، والرحمة فيها رقة. قلنا لهم ماذا تقولون في الرحمن الرحيم؟ ماذا تقولون في قوله تعالى وربك الغني بالرحمة؟ ماذا تقولون في قوله تعالى يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء؟ قالوا نعم، معناه الإرادة، يعني إرادة الخير. فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه. فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. أنتم معنا الآن؟ نقول لهم إرادة الإحسان ناتج عن إيش؟ عن الرحمة. من يريد الإنسان إلا من كان رحيما؟ والإحسان نفسه ناتج عن إيش؟ عن الإرادة الناتجة عن الرحمة. طيب، لماذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل؟ قالوا لأن الرحمة تقتضي إيه؟ اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. والإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي، فيقول الإرادة ثابتة، فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها. وبعضهم يقول لا، الرحمة هي الإحسان، الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك بعلم، أنعم الله عليك بولد، هذه الإحسان المراد به هذا النعمة يكون مخلوقا على هذا، يعني العلم الذي عندك مخلوق، الولد مخلوق، المال مخلوق، فيفسرونه إما بالمخلوق أو بالإرادة، لأنهم لا ينكرون أن يكون الله مخلوقا، لا ينكرون أن يكون الله مخلوق ولا ينكرون الإرادة. وهل نستمر في هذا البحث أو فيه صعوبة عليكم؟ ها؟ تستفيدون من هذا؟ طيب، نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم الله بالمخلوق، لأن المخلوق له إرادة. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. من كان يريد العاجل، فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم إيش يلزم؟ المماثلة. طيب، أيضا إذا فسرته الرحمة بالإنعام بالنعم التي أنعم الله بها، فإن هذه النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة، والإرادة إرادة النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن الرحمة، فلازم يكون ثبوت الرحمة على كل حال. وخلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، لكن نقول الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تمتلئ بموضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون بموضع يجب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجدونه؟ هذا من حلال، من حلال قل صوم زكي غلبت الشهوة يوم من الأيام وزنا، خلوا يمشي ارحموا ولا لا؟ هل هنا موضع رحمة؟ لا. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فرحمة المخلوق ناقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم، واضح؟ أما رحمة الله كاملة لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما فرق عظيم. ثم إن الرقة واللين، ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح. نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت، توجد منهم الرحمة أحيانا ولا ما توجد؟ توجد. إذا قولكم باطل. فالخلاصة أن نحن يا إخواننا نقول كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش منها. نحن والله لسنا أعلم بالله من الله، فإذا أثبت الله لنفسه أي صفة لكن لا تمثل ولا تكيف، لأن التمثيل منفي في القرآن والتكييف منهي عنه في القرآن، وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقول ما ليس لك به. خلوا هذه القاعدة على قلوبكم وفي اعتقادكم، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فأثبتوها، لكن اعترفوا من شيئين هما التمثيل والتكييف. التمثيل لأن الله نفاه عن نفسه لا تكمل لي شيء، والتكييف لأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم. هذه القاعدة نمشي عليها. أي شيء يقول أثبت الله نفسه أنه يضحك نثبت هذا؟ نعم نثبته، ولا نبالي، ويجب أن نثبت هذا. أثبت الله نفسه من أثبت الرسول لله، بل أثبت الله نفسه أنه يهرول، ومن كان يمشي أتيته هرول، أنثبت ذلك أو لا؟ نثبت ذلك. أثبت الله نفسه أنه يجيء وجاء ربه، وأنه يأتي، هل ينظرون إلى أتى الملائكة أو يأتي ربه؟ نثبت ذلك أو لا؟ يثبت هذا. من الذي أثبت هذا لله؟ هو عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره، فنثبت هذا ولا نستوحش، لأنك إن استوحشت من شيء ظننت أنه وحش. جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي، التحكم العقل. وبأي شيء يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ لا أقول يعني إذا رجعنا للعقول، فبأي عقل؟ عقل من يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل؟ هل يجوز؟ يعني لو جاء الإنسان جاد في صلة من الصلة نترك ما قال الله ورسوله لأجل جدل هذا؟ أبدا. ها نقول أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعك. ولهذا تجد أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر من السلف الصالح، ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبته الله لهم. فأنت يا أخي أستوحش مما أثبته الله أبدا، لكن استوحش من شيئين هما التمثيل أو التقييد، والباقي أكيد. نعم لو أن هناك لو كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد يجب أن تتبع الدليل، مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان إني عبدي جوع فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني. وش ظاهر الحديث؟ أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، هذا علوم لا يليق بالله عز وجل، لا يليق به تبارك وتعالى. فإذا ما لنا حال، فالله بين هذا في نفس الحديث، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، عطش فلم تسقه، مرض فلم تعطش. فلما كان المال لا يليق بالله بينه الله عز وجل، فدل ذلك على أن كل ما أثبته لنفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته. طيب هذا بحث مهم ولكنه يتعلق بمسألة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد للجملة الأولى الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس، الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت الملك أقوى من الملك، الملك أقوى من المالك. والأصل في المالك في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بملك. واضح طاهر؟ شو المعنى؟ تختار أنت مالك له أو لا؟ هل أنت ملك؟ صحيح كلامه؟ جواب صحيح. إذن هو مالك وليس بملك. نعم، والدليل على ذلك أنه هاب لما قلت شلعي معك. على كل حال الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان الكامل. القدوس المأمنة المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه. الملك القدوس السلام، السلام يعني الذي السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا في الغائب. ولهذا كان أخص من القدوس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلا وفلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال الإنسان السلام على الله قلنا لا تقل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا أقول؟ لأن الله هو السلام. المؤمن، المؤمن لها معنى. المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن معنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق للرسل، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي في المصدق. فللمؤمن إذن معنيان، المعنى الأول من الأمان والمعنى الثاني من الإيمان. ما المعنى الأول من الأمان؟ ما معناها؟ أنه يؤمن، فيقال آمنه أي أمنه. وأنتم تدعون الله تقول اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. فهو سبحانه وتعالى مؤمن، يؤمن من شاء من عذابه. المؤمن يعني إيه؟ المصدق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهذان الوصفان كلاهما حق لله، فهو تعالى مؤمن من شاء من عباده، وهو تعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. المؤمن المهيمن، المهيمن يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو مهيمن على كل شيء. ومن ذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، إيش؟ ومهيمنا عليه. ولهذا كان كتاب الله عز وجل العزيز القرآن كان ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. العزيز، العزيز ذو العزة. فما هي العزة؟ قالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ايش هي؟ ثلاث انواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك. فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله. عزة القهر يعني الغلبة، الغلبة يعني غالب لكل شيء. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. الثالثة عزة الامتناع، عزة الامتناع أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص، كل نقص الله فهو ممتنع على الله، يعني ممتنع في حق الله عز وجل. فالعزة إذن إيش؟ ثلاثة معاني. العزة ثلاثة معاني. نرجع إلى تفصيل هذه المعاني. أول عزة القدر والشرف، فالله تعالى لا أحد أشرف منه ولا أعظم منه قدرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، السيد الله هو الذي له السيادة المطلقة وسيادته ذاتية عز وجل. عزة الغلبة والقهر، قال الله تعالى يعز من يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الذليل مغلوب والعزيز غالب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله تعالى مكذبا لقولهم ولله العزة ولرسوله، ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى، لكن المنافقين ليس لهم عزة. الغريب أن المنافقين أذل الناس فيه، صح؟ المنافقون أذل من الكافرين. لماذا؟ الكافر يصرح، يصرح ويقول أنه كافر ولا يبالي. المنافق ذليل يستتر، يقول أنه مؤمن خوفا من القتل أو المنافق، نعم وهو كافر، فصار المنافق أذل من الكافر لأنه منافق. طيب، لذلك لا عزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، الثالث العزيز بمعنى العزة بمعنى امتناع، امتنع عن كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عذاب. عذاب، وش الأرض العذاب؟ القوية الصلبة. القوية الصلبة تسمى أرض، تسمى أرضا عذابا. وأما الرمل فهو لين، لكن الأرض الشريرة القوية تسمى عذاب. إذن فالله تعالى له العزة في المعاني الثلاث. وقوله الحكيم، نعم العزيز الجبار، نقف على انتهى الوقت. نعم أنت. نعم،
كل البدع تقريبا يقولون
للناس
يعني
لا تجد الله الجايات من القرآن والسنة، لا تجد الله عز وجل الهر والكلام والمشي واليد، يعني يقولون أنتم تقولون توقف عندها ونحن نقرب عن ما لا تجد الله إلا ما تليه، فنقول هذا مرض بها الإيمان وهذا مرض بها الرحمة وهذا مرض بها الكذب.
فأيضا بالإيمان، سهل نعم عليكم، نقول أين دليلكم على هذا الصف؟ يعني البعد عن التشبيه والتمثيل.
طيب، إذا قلنا أنه يهرول إلى مشابه، كما أنكم تقولون إن الله ذاتا لا تماثل الزواج، نسأل هل تجد الله ذاتا؟ سيقول نعم. نفجد أنا لذا، هل لازم من إثبات ذات الله أن يكون ممثلا لي؟ سيقول لا. إذا لا أصل نفس الشيء. ثم نقول يا رجل، ما موقفك عند الله بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك إني قلت كذا أو قال رسولي كذا؟ ما الذي أخرجك عن هذا؟ وش إجواب؟ يقول عقلي. يقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، ماذا؟ إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما يكون نظيرها أو أولى أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة عن الله، والثالث يقول بكل وسط، يقول جائزة ولا أثبت. فهمت؟ فالحاصل أنه ليس لهم دليل. وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا في ظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها، فأجر صفات الله أجر نصوصها على ظاهرها. واحترف من شيئين، التمثيل والتشبيه، والحمد لله. وأنا حجة عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أشبهت لله عيني، والحجة في ذلك قولك يا رب وقول رسول. نعم حميد،
قلنا أن الإيمان في أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط متعدية.
نعم، نعم،
ومنها الإيمان بالصفة.
نعم نعم،
وهنا قلنا الرشيد باعتبار الفعل وليس باعتبار الوصف.
نعم، قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من التراجع. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين التراجع والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. أفهمت؟ ثم إن اعتبار الرحمة فعل الله ليس معنى أنه غير مستصر، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى الفعل أكثر. ولهذا كلمة الرحمن تدل على ذلك، كلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فتقول هذا الرجل غضب يعني ممتلئا غضبا، وكذلك سكران وأمثال ذلك، ندمان. إذا ذكر الرحمن وحده صار المراد الوصف والفعل، وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعل، وإذا قيل المسجد الرحمن قالوا ومن الرحمن، هذا يشمل الوصف والفعل. انت الوقت والسألات اللي عندنا هي موجودة عندكم أو تقيم تأخير؟ عندكم تقيم تأخير؟ طيب خلاص إذا ننتهي عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض. إذا أين؟ طيب لا، من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انتهينا في تفسير الآية إلى قوله الجبار العزيز، أخذناها الجبار. الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معاني: جبر بمعنى جبروت، وجبر آخر بمعنى جبر الكثير، وجبر ثالث بمعنى العلو. فالجبر إذن ثلاثة معاني: الجبر الأول من الجبروت، والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك، وأما الجبر الثاني فهو من جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كثير. والثالث من العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، كيف يكون الجبر من العلو؟ قال ابن القيم في النونية مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة أي طويل. والعلو لا شك أنه من صفات الله، وإذا كان من صفات الله قد ثبت، وكان لمعنى الجبر وكان للجبر بمعنى العلو أصل في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاث معاني: الجبروت وجبر الكثير والعلو. المتكبر يعني ذو كبرياء، وليس معنى مصطنع كبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء، والثاني هو المراد، الثاني هو المراد. فهو سبحانه وتعالى متكبر أي له كبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أدل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يدخل الجنة من قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبرياء لله عز وجل، وأما المخلوق فليس له كبرياء. سبحان الله عما يشركون، تقدم الكلام على سبحان الله. وعما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق من اتصف بالخلق، وهو الإيجاد بعد العدم. الإيجاد بعد العدم يسمى خلقا، وهذا الوصف من خصائصه عز وجل، فلا خالق إلا الله. وأما ما جاء في الحديث أحيوا ما خلقتم، فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد عدم، ولكنه تغيير وتحويل. مثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قبور وأواني، فيقال خلقها قدرا خلقها آنيا، لكن هل هو الخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم؟ أبدا. لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبدا، ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى. فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل، وليس معناه التبديل، بل ذلك إلى الله عز وجل. البارئ أي الخالق على غير مثال سبق، لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق، والبارئ هو هذا الذي على غير مثال سبق، يعني ليس خلق خلقا يقلد غيره مثلا أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا. المصور يعني جاعل الشيء على صورة معينة، وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله. من الذي صور بني آدم على هذا الشكل؟ الله. وصور البعير على شكل، وصور الفرد على شكل، وهل مجرد؟ فالله تعالى هو المصور. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا ولا الطويل قصيرا. نعم الطويل يمكن يجعله قصيرا إذا قطع رأسه، ولا ما يمكن؟ نعم إذا قطع رأسه انتهى، ما بقي شيء. ولكن لا يمكن أن يقصره في خلقته. فالمصور هو الله عز وجل. طيب فإذا قال قائل: هل يمكن أن الخلق يجعلون الجميل قبيحا أو القبيح جميلا؟ يمكن. كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهون بالجروح حتى يكون قبيحا. القبيح جميلا يعني يكون عملية تجميل، لكن مهما كانت إن عملية التجميل ليست كالجمال الأصلي. ولهذا لا بد أن يكون على هذا المجمل علامات تدل على أنه قد أجرى عملية تجميل. له الأسماء الحسنى، هذه جملة خبرية مقدم فيها الخبر للحصر. له أي لا لغير، الأسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح، هذه جملة فعلية فعلها مضارع تدل على الاستمرار، لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل، ويسبح ليش؟ للحال، وقد تكون للماضي وجوبا مثل ما إذا اقتنت بها السين وسوف، وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. فهنا يسبح، هل هو تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال؟ ما زال ولا يزال. طيب ما في السماوات والأرض، ما هل اسم موصول؟ والاسم الموصول من صيغ العموم، فهل هذا مطابق للواقع ان الله يسبح له ما في السماوات والارض؟ الجواب لا، لكن يقال التسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. اما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات فهو يسبح الله بلسان الحال، ومعنى قولنا بلسان الحال ان حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال او المقال؟ بلسان الحال، لان خلقته وما فيها من الابداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله، ولان صرفه عن الهدايه الى الشقاء ايضا تسبيح لله، يدل على كمال الله عز وجل وانه جل وعلا يريد ان تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. اذن الكافر يسبح بايش؟ بلسان الحال. اما بلسان المقال فلا، لانه يشرك بالله عز وجل ويصرح بان الله له شريك، وهذا مجرى. طيب الجمادات سبح الله بايش؟ بلسان الحال والمقال. بلسان الحال والمقال. الانسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في السماوات والارض يسبح الله بلسان الحال والمقال الا الكافر، فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.